انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
ايوه فعلا، ايه الحكايه، ايه القصه، ايه البدايه؟ هقول لك انا. بدأت يوم جديد وهما بيجروا ورايا، فضلت أجري منهم نفسي أعرف إيه الحكاية. للصحافة بتطاردني، للصحافة بتجري ورايا. أنا الكلب عامل قصة، عامل مليون حكاية. ابن عمي طلع الهرم وصوروه، وجدي من زمان كانوا بيخلدوه، وابن أخويا لسه عامل فيلم وشهروه. بقت كل الناس تصور معايا لما يشوفوه. عاوز تعرف عن الكلب وازاي بيصاحبوه، عاوز تسمع قصص وتعرف ليه بيحبوه، يبقى اسمع برنامجي على الراديو، برنامج كلب سعيد. استنوني انا محمد سعيد في برنامج كلب سعيد على تسعينات اف ام.
كلب سعيد مع محمد سعيد، كل يوم خميس الساعة 5:30 المغرب على تسعينات اف ام.
اهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم، برنامج كلب سعيد على راديو تسعينات اف ام. الحلقة النهاردة او الحلقة الاسبوع ده، انا بحاول ان انا دايما اغير في مواضيع، لكن شد انتباهي خلال الفترة القصيرة اللي فاتت دي وخلال الحلقتين بس اللي فاتوا ان في تشابهات كتيرة جدا انا بعمال افكر فيها، التشابهات دي بين الانسان وبين الكلب. ولان انا لقيت ان الافتراض ده او الفرضية دي مقبولة عند عدد من الدكاترة البيطريين والبني ادمين كمان اللي بيربوا كلاب، فانا حابب ان انا استرسل فيها شوية كمان. خلال الحلقات اللي فاتت دي اتقابلنا مع الدكتور عمر انور، واتكلمنا قد ايه ان احنا علشان الانسان ثدي والكلب برضو من الثدييات، فبالرغم من اختلاف جسمنا متركب ازاي، الا ان في ساعات امراض بتصيبنا، سواء كانت امراض مشتركة او امراض بيكون اعراضها على الكلاب زي اعراضها على البني ادم، او النتيجة النهائية للأسف الحتمية بتبقى بالنسبة للاتنين نتيجة مشتركة. طيب، الحلقة دي كانت مع الدكتور عمر أنور، واتكلمنا فيها عن الأمراض المشتركة، دي أمراض بالفعل. طيب إيه الأمراض التانية أو الحاجات التانية اللي احنا اتكلمنا عنها في حلقة تانية وخلتني أن أنا أبقى مشدود جدا أن أعمل الحلقة دي، الحلقة اللي تلتها بالفعل مع الدكتور أو مع الأخصائي النفساني الشهير عماد الدفراوي. تخصصه بالفعل كان بيتكلم فيه كتير عن النرجسية، وشوفت لي فيديوهات كتيرة جدا على تيك توك وعلى وسائل التواصل الاجتماعي بيتكلم فيها عن الشخص النرجسي والنرجسية وما شابه ذلك. فلما اجتمعنا معاه اتكلمنا في موضوع يخص برضو الأخصائي النفسي كعمل، ولكن بالفعل كنا مركزين شوية على الفقد، وإذا كنا بعد ما الكلب بتاعنا عاوزه بالله يموت إذا كنا ممكن نجيب كلب تاني، وقرار ده بيبقى مبني إزاي، والعنف من الأطفال وهكذا. طب ده إن دل على شيء، دل على إن أنا لما جيت فكرت بين وقارنت بين البني آدم وبين الكلب، وهما مش وضع مقارنة في إن هما يقدروا يحلوا محل بعض، لكن لما فكرت في عدد التشابهات اللي بيننا وبين الكلب، لقيت إن التشابهات دي لازم إن هي تؤدي في الآخر إن يبقى يكون في تشابه شوية في الشخصيات، وإن الكلب ساعات فعلا بياخد من شخصية صاحبه، وإن شخصية صاحب الكلب ساعات فعلا بتتأثر بوجود الكلب في محيطها. حلقتنا النهاردة مش بنتكلم عن نقطة معينة ليها علاقة بالموضوع ده، أكتر ما بنتكلم فيها عموما على إن هل الاضطرابات الشخصية بتبان على الكلب في العلاقات السوية وغير سوية، ولا الاضطرابات الشخصية للبني آدم ما بتبانش على الكلب. وده ليه؟ لأن إحنا كلنا عارفين إن الكلب والبني آدم ليهم علاقة خاصة، سواء كان العلاقة دي مبنية على unconditional love أو الحب الغير مشروط اللي بيقدمه الكلب، أو تفاهم الكلب لاحتياجات، أو تفاهم الإنسان لاحتياجات الكلب اللي عايش معاه ويبدأ بناء عليها يتفاعل معاه. طيب ده يقودنا لإيه؟ يقودنا على إن إحنا أو يقودنا إلى إن إحنا بنتكلم إن الكلب عايش مع إنسان، الإنسان ده على حسب درجة استواء الشخصية بتاعته بيتعامل مع الكلب إزاي، هل بيهتم بيه، الكلب بناء عليه بيدي رد فعل عامل إزاي، كل ده وغيره هنتناقش فيه النهاردة في الحلقة، وإيه اللي ممكن يكون من الأمراض أو من العوارض النفسية عند البني آدم اللي ممكن تظهر على الكلب، سواء دلوقتي في بداية تربية الكلب أو بعد كده. فاصل ونرجع لكم على طول عشان نبتدي حلقتنا. ورجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل علشان نتابع في الموضوع بتاعنا. كنا بنقول ان في تشابه كبير بين الانسان وبين الكلب في عدد من الامراض اللي هي اللي بتحدث للبني ادم ذات نفسه او للكلب. التشابه ده مش معناه ان احنا والكلاب متشابهين الى اقصى درجة، لكن نقلنا ممكن نقول لنقطة اعمق، بان هل الكلب بيأثر في شخصية اللي بيربيه، وهل شخصية اللي بيربي الكلب بتأثر في كلبه ولا لا. طيب ده يخلينا ان احنا نتكلم شويه عن علاقه بين الكلب والبني ادم. العلاقه اللي بين الكلب والبني ادم، لما بتتكلم مع اي حد كلاشيه كده راح قايل لك ايه، اصل الكلب بيقدم unconditional love فلازم طبيعي ان البني ادم يحبه، وهي دي العلاقه اللي بينهم. طب هل عمرك فكرت في ان لو الكلب بيقدم unconditional love ده، هل البني ادم في المقابل بيقدم برضو نفس او قدر نفس المعيار او نفس المقدار من المحبه تجاه الكلب؟ هل البني ادم ما بيستغلش عقله في ان هو يعرف يتعامل مع الكلب؟ اكيد بيستغله، لكن بيستغله ازاي؟ هي دي النقطة اللي بنتكلم فيها. العلاقة بين الكلب والانسان بتتأثر قوي بالانسان مش بالكلب. ليه؟ لان الانسان دايما في العلاقة دي هو اللي عنده العقل اللي بيقدر ان هو يتصرف فيه بطريقة مختلفة عن الكلب. الكلب كل اللي بيبصله في العلاقة بالانسان احتياجاته ايه، محبته للشخص بيلبيله احتياجاته ازاي، وأهم عنصر فيهم عنصر الأمان، لكن الإنسان هو اللي بيقدر يعمل حبة خصال مش موجودة في الكلب. أول حاجة يقدر الإنسان يغير ملامح وشه ما بين غضب وما بين رضا، وكمان نبرة صوته يقدر يغيرها، فيقدر إن هو يخدع أي حد إذا كان الإنسان ذات نفسه بيقدر يخدع الإنسان ذاته، فما بالك بإنسان بيخدع كلب. أدي أول حاجة. حاجة تانية لغة الجسد، الإنسان يقدر إن هو يتحرك أو يتصرف بطريقة يبين بيها عن طريق لغة جسده حاجات الكلب بيعمل لها ترجمة، الترجمة دي الكلب يفهم منها الإنسان غاضب عليه أو فرحان بيه، لكن مين اللي ممكن يغير في لغة الجسد؟ أكيد الإنسان مش الكلب، وبناء عليه الإنسان عنده خصلة أو اتنين أو عنده مهارة أو اتنين أو عنده مما منحه ربنا من القدرة على إن هو يعرف يتفاعل مع الكلب التفاعل السوي. طيب الكلام ده كله أو العلاقة دي دايما بيحكمها حاجتين، إيه هي؟ يا إما العلاقة دي تكون علاقة في اتجاه إيجابي أو علاقة في اتجاه سلبي. العلاقة اللي في اتجاه إيجابي دي علاقة بنتكلم فيها إن البني آدم مربوط بالكلب اللي هو بيربيه بمجموعة من التجارب والمعايشة اللي بتجيب في الآخر خبرات إن هو يبقى يبدأ يفهم كلبه وكلبه يفهمه، وبناء عليه بيبقى التحول الإيجابي في حياة الاتنين. الإنسان ذات نفسه بيبقى ممكن بيحظى بكل ما هو ممكن يستمتع به من وجود كلب في حياته، والكلب كمان بيحظى بأن هو يعيش الحياة القصيرة بتاعته دي في سنوات عمر تكون مديدة وصحية وفي نفس الوقت وهو مبسوط. طب ده في العلاقات السوية. طب إيه العلاقات اللي غير سوية؟ العلاقات اللي غير سوية بين البني آدم وبين الكلب بيتخللها أو بيشوبها حبة حاجات مش موجودة غير للأسف في العلاقات اللي بين الإنسان والإنسان، والأعراض اللي احنا بنتكلم عنها أو الأمراض النفسية اللي ممكن تصيب الإنسان وتلقي بظلالها على الكلب كتيرة. أنا النهاردة مش عايز أتكلم عليها كلها قد ما أقول إن تأثر الكلب بالأمراض النفسية دي أو بالأعراض النفسية دي قد يأخذ منحنى خطر أو ممكن يكون لي أبعد الأثر وأنت مش واخد بالك. إيه ده؟ يعني أنا لو عندي مرض نفسي وأنا مش واخد بالي منه وبربي كلب، الكلب بتاعي ممكن يتأثر بيه؟ أيوة طبعا. ليه؟ لأن الكلاب مراية صاحبها. طب إزاي الكلاب مراية صاحبها؟ قبل ما ننتقل للنقطة دي، الكلاب مراية صاحبها ده عايز أقول جملة معروفة وكل الناس بتقولها، ساعات بوعي وساعات بدون وعي. اللي بيقولوها بدون وعي بقصدهم ان الكلب مثلا لو انا اوت جوينج وشخص بتحرك كتير بخرج كتير هتلاقي الكلب برضو عنده نفس الرغبه ونفس الاحتياج دايما ان هو يخرج وهكذا. يعني كل ما يجي يشبهني في حاجه هيلاقي الحاجه البوزيتيف هم اللي بيشاوروا عليها، لكن الكلاب مرايات صاحبهم دي جمله في الـ في الـ في الاعمق ليها معنى اخر من وجهه نظري. انا مش بقول ان الكلام ده مكتوب في كتب، لكن اللي هقوله كلام طلع مكتوب في كتب، ألا وهو إن البني آدم من دول لو هو مصاب أعوذ بالله بمرض نفسي هو لا يدركه، مثلا جنون عظمة، تكون عندك OCD، يكون عندك مثلا اكتئاب، يكون عندك نرجسية، يكون عندك ما يكون، فده ليه أعمق الأثر على الكلب. عايز تعرف المواضيع دي أو الأعراض دي أو الأمراض دي بتأثر على حياة الكلب إزاي؟ خليكم معانا في حلقتنا النهاردة، هنطلع فاصل ونرجع لكم علشان نتكلم عنها. طيب رجعنا لكم وفاصل، وكنا بنقول ان الكلب مراية صاحبه، فكنت بشرح يعني ايه الكلب مراية صاحبه في الاتجاه الايجابي والاتجاه السلبي. برضو شرح او استكمال لشرح نقطة الكلب مراية صاحبه، هتلاقي الكلب لو فيه تأثير ايجابي على صاحبه هتلاقي صاحبه بيغير شوية من عاداته واللي اتعود عليها او حتى صفاته الشخصية. مثال اول مثلا الناس اللي عندها نوع انواع الخجل الاجتماعي، الكلب بيخليها تعرف تكسر الحاجز ده بانه بيروح بيقربهم من ناس جديدة، يعتبر كل مرة يخرجوا فيها، او مش عايز اقول كل مرة يعني، لكن على فترات متقاربة جدا بيتعرف على ناس جديدة. تعال نقول شخص مش morning person. يعني ايه morning person؟ يعني انت بتصحى من النوم مش قادر تتكلم، مش عايز تتكلم مع حد، عايز تصحى تاخد القهوة بتاعتك او الشاي بتاعك الاول عشان افوق، تلاقيه ساكت لغاية ما يروح الشغل، تلاقيها ساكتة اول ما صحيت عشان لسه عايزة تلبس تجهز لليوم او وراها عدد من الحاجات اللي شغلاها فما بتتكلمش الصبح. الكلب ده بيغير ده ازاي؟ الكلب بيحتاج توجيه او ما يصحى، بيصحى عادة او ما اهل البيت بيصحوا، فالتوجيه بيبقى فوكل، بيبقى عن طريق ان انت تقول له روح هنا روح هناك، فعايز ينزل يعمل حمام، فانت بتلاقي نفسك بطبيعة الشيء بتتغير من انت شخص مش عايز تتكلم الصبح ومش طايق الناس لشخص ممكن ان هو يبقى منفتح اكتر ان هو يتكلم مع الناس. والكلاب كمان بتتأثر بالعكس، الكلب مراية صاحبه، وكمان صاحب الكلب مراية لان هو الكلب يتصرف ازاي. مثال اخر، في ناس بتصحى الصبح مثلا بتحب الهدوء، شربة الكوفي، شربة القهوة، شربة الشاي، صلت قعدت، بتحب الهدوء، بتلاقي الكلب بالرغم ان هو ممكن يكون جريفون بيهوهو كتير او مثلا جيرمن شيبرد او جولدن ريتريفر، ستيل الكلب او بمعنى صح الكلب بيبقي على هدوء المكان اللي هو موجود فيه نسبة لان صاحبه بيحب الهدوء. طيب الكلام ده يا محمد انت بتقوله في اطار ايه؟ انا الكلام ده كله بقول في اطار العلاقة اللي بين الانسان والكلب اللي بيكون فيها ايجابيات او علاقة ايجابية. العلاقة السلبية اللي ما بيكونش فيها ايجابيات وساعات مش بنبص لها من منظور البني ادم تجاه الكلب بتاعه، ان الكلب ما بيسمعش الكلام او لا، احنا بنبص لها من منظور ان الكلب يبص للبني ادم ويبدا اكيد مش بيظن في الظنون لكن يبدا يتاثر باللي البني ادم بيعرضه على الكلب. عاده من بين الامراض النفسيه كتيره المنتشره واللي ساعات بتبقى خفيه ومقلقه جدا جدا في حال ان الانسان يصاب بيها هو النرجسيه. فأنا حلقة النهاردة ما كنتش أسميها عن النرجسية والكلاب، لكن حبيت أقرأ هل الشخص النرجسي فعلا ليه علاقة سامة وبيمارس فيها نرجسيته على الكلب، ولا توقف عند تعامله مع البني آدم في نرجسيته. وإذن الإجابة نلاقي إن لا، الكلب بيتأثر بالنرجسي. طيب قبل ما نخوض في الحتة دي هنقول هو النرجسية إيه هي أو النرجسي إيه هو وإيه الفرق بينها وبين حب الذات. ليه لازم اقول ده؟ لان حب الذات يا جماعة في الطبيعي من الشيء هو ان انت تكافئ نفسك بنفسك، هو ان انت تكون راضي على اللي انت بتعمله ويكون الرضا ده صايب نفسك فعلا بالهدوء والسكينة اللي نفسك بتدور عليهم في ان هي تمشي حياتها. حب الذات كمان في نوع انواع الاطراء على روحك والطبطبة على نفسك، بان انت مش هقول تدلع نفسك لان قلتها في اول جملة، لكن عايز اقول ايه، بتقدر نفسك حق قدرك، بتنقي فعلا تتعرف على مين، كل ما هو بتعمله من أفعال وأقوال تحمي بيها روحك وذاتك لأنك بتحب نفسك لأنها تستحق ده. النرجسي بيزيد عن هذا الحد وينتقل للإيه؟ للزيادة عن الشيء اللي بتنقلب ضدها. فتلاقي النرجسية فيها ثلاث عوارض. أول حاجة رغبة كبيرة جدا في إن هو يبقى فيه إعجاب متزايد وإعجاب متواصل به، ده النرجسي. الحاجة التانية عنده دايما احتياج للتعاطف. الحاجة التالتة هو استغلال الآخرين لإيه؟ لتحسين الصورة أو تحسين المظهر. فده الاختلاف الكبير بين حب الذات اللي ما بيدورش على الكلام ده، والنرجسي اللي بيبقى منطلق للنقطة دي أو للنقاط التلاتة دول. طيب النرجسي أو النرجسية والكلاب، لما واحد يكون نرجسي أو واحدة تكون نرجسية أو مصابة بالنرجسية وعندها كلب، هل الكلب بيتأثر بحاجة زي كده؟ وقبل النقطة دي، هل الكلب بينجذب أصلا للنرجسي ولا لأ؟ وللمفاجأة الإجابة أيوة، الكلب ممكن ينجذب للنرجسي. طب إزاي وليه؟ هو أولا أول حاجة عشان ما نسألش إزاي دي هقولها، لكن قصدي ليه، هو الكلب عموما يا جماعة زي ما احنا عارفين بيقرأ طاقة ما بيقرأش شخصية. ده معناه ايه؟ معناه ان انت ممكن تخش على مجموعة كلاب حرة قاعدة في الشارع، ففي ناس تلاحظ ان الكلاب بتروح اي مراحة الواحد، وفي ناس تانية تلاحظ ان في واحد بعدي فتلاقي الكلاب اي متهوهوت عليه. الفرق بين الاتنين لا خوف ولا اي حاجة، هو قصة كلها قراية طاقة مش قراية شخصية. يعني ممكن بلطجي خطر على البني ادم يكون طيب مع الكلاب، مش قصدي طيب، لكن ممكن الكلاب تقرأ طاقته بأن هو مش هيعمل لها حاجة فيقربوا منه عادي، لكن شخصيته لو عرفوها وقروا عنه في الجورنال أنه هو مجرم هيبعدوا عنه. وده الفرق بين قراية الكلب للبني آدم كشخصية وكطاقة. طيب النرجسي بقى ليه الكلب ممكن ينجذب ليه وينسجم معاه؟ لأن المصابة بالنرجسية، موضوع كله أسماء، كله أسماء لحاجات كتيرة، بس أنا القصد عليه إن أنا ما انتوش من بعض في الموضوع. ليه الكلب بينجذب للبني آدم النرجسي؟ لأن الكلب بيرى فيه كذا حاجة هو بيفضلهم. الكلب اللي بيفضلهم، أول حاجة البني آدم النرجسي لو هو عمل ديسبلاي أو عمل شوينج أو أظهر النقاط التالية، أول حاجة قوة نبرة صوت مثلا وقوة شخصية في تعامله مع الكلب، الكلب بيحب كده. الحاجة التانية مثلا لغة جسد بتطمن الكلب، حتى لو هو أمام مزيف هو بالفعل أمام مزيف، إن أنت قرب مني وتعامل معايا أنا صاحبك، فالكلب بيصدق ده. الحاجة التالتة ان الشخصية النرجسية علشان بتتعمد ان هي تتلون بتلون المواقف، فتلونها مع الكلب بيخلي الكلب يصدق في وقت من الاوقات ان ده صاحبي وحبيبي. لكن هل الشعور ده فعلا انجذاب حقيقي ولا لا؟ بالطبع هو انجذاب مش حقيقي، هو انجذاب مزيف، وتراكم المواضيع على بعضها بين النرجسي وبين كلبه بيخلي العلاقة في الاخر علاقة متوترة جدا ويشوبها القلق، وبتضغط على الكلب جدا جدا جدا. قبل ما نطلع فاصل هقول لكم على ان في الثلاث نقط اللي بيعيش في، او الاربع نقط اللي بيعيش في محيطهم النرجسي، وانا مش دكتور ولا طبيب نفسي لكن ولا اخصائي نفسي، لكن عايز اقول من قراءاتي الاربع نقط دول اربع نقط مهمين بيأثروا فعلا على حياة الكلب وطريقة عيشته مع الشخص المصاب بالنرجسية، وبنشوف ازاي ان البني ادم ممكن يكون بالفعل هو الخطير على الكلب مش العكس. فاصل ونرجع لكم على طول.
Yeah. امتى.
رجعنا لكم مرة أخرى وموضوع مشوق جدا بالنسبة لي، لأني مؤخرا كنت تعرضت لأن أنا أكون في دائرة أحدهم، وأحدهم أو إحداهن دول كانت من أكثر الشخصيات اللي ممكن أكون قابلتها مصابة بالنرجسية في حياتي. طيب الأربع نقط اللي كنت بتكلم عنهم واللي للأسف الكلب بيبقى مظلوم فيهم ودايما موجودين عند النرجسي، أول نقطة إن هو دايما النرجسي مش الكلب عنده تجربة مؤلمة جدا 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 بيحكي عنها طول الوقت، والتجربة دي لازم تكون بالفعل تجربة من وصفه هي تفوق تجارب كل الناس اللي حواليه في ألمها وفي تفاصيلها وفي ظروفها وإزاي حصلت الحاجة دي أو الواقعة المؤلمة دي. بالرغم من أن أنا، وده ليس تفاخرا لأن ما فيش تفاخر في الموضوع ده، بس بالرغم من أن أنا توفالي بني أدمة في من مدة طويلة، إلا أنا قابلت ناس برضو بعد ما دفنت وبعد ما صليت وبعد 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 عندهم من النرجسية الكافية ان هم يتكلموا معايا بطريقة ان هم استغفر الله العظيم ربنا اللي خلقنا. فمنهم من كان يقول لي ايه فيما معناه يعني عادي، اكن يعني في معناه ان هو يعني ومحتفظ بالتجربة الاكثر ألما لنفسه، هو مش عايز يحكيها لي او مش عايز تحكيها لي، بس تقول لي ان الموقف اللي حصل ده ان يكون عندك بنوتة مثلا عندها 13 شهر وتدفنها وعوز بالله تدهور حالتها في ظرف 4-5 ايام، ده عادي بس ده عبن أدمين. لكن مؤخرا بقى في يناير اللي فات لما الكلب بتاعي توفى، انا لقيت برضو احداهن او حد من اللي حواليا يعني بيكلموا في ان هو يعني البقاء لله وان شاء الله ربنا يعوضك خير عن الكلب بتاعك، وهو الكلام اللي هو مطلوب ان انت تسمعه يتطبطب بيه الناس على روحك يعني، ويعوضوا يحاولوا يعوضوا النقص اللي حصل فجأة في احد الارواح اللي كانت في مجالك. لكن انا لقيت ان في شخصيات تانية بتيجي تتكلم معايا بطريقه ان انا كلبي كان مات انا كمان، فانا تجربتي في كلبي اللي مات اقوى واصعب جدا واكثر حزنا من تجربتك في كلبك اللي مات. واذا انا ابتديت افهم ان الموضوع ده نفسيا شاذ، وطالما هو نفسيا شاذ فانا ابتديت اقرا ايه اللي يدفع حد ان هو يبدا يقارن في الالم، يقارن في الحزن، يقارن في المصايب، في ان هو وقعته اصعب، وقعته اوحش، وقعته اعمق، وهكذا. فمن تبحري في الموضوع ومن سماعي للفيديوهات والحاجات اللي بيتكلموا فيها عن الشخصية النرجسية وملاحظاتي لحاجات كتير جدا كانت بتحصل في الوقت ده، اكتشفت ان انا كنت عرضة لان انا ابقى موجود في محيط حد مصاب بالنرجسية. طيب ايه الاربع نقط اللي بتكلم فيهم؟ النقطة الاولانية لسه حكي عنها، الا وهي ان لازم تبقى تجربته اعمق واوحش واكثر حزنا واكثر تأثيرا دي النقطة الاولانية. النقطة التانية هو احتياجه الدائم او احتياجها الدائم للتعاطف. النرجسي دايما يلجأ ان هو لازم يكون في حد متعاطف مع قضيته او مع تجربته اللي قد تكون مزيفة بالفعل، علشان يكسب تعاطف اللي حواليه بطريقة يعتبر مستمرة. فاحتياجه الدائم للتعاطف ده بيخليه ان هو يعمل حاجة غريبة جدا جدا جدا، يبدأ يصور فيديوهات ويطلع بيها على وسائل التواصل الاجتماعي طالع فيها كلب معاه، فعلشان وده علشان يستخدم الكلب في ان هو، ومش لازم يكون كلبه يعني، بالعكس يفضل لو كلاب حرة، يطلع بيأكلهم، يطلع بيفليهم، يطلع بيحميهم، يطلع بيعمل لهم اي حاجة، الكلاب الحرة اللي في الشارع، عشان يقول للناس بصوا انا استحق تعاطفكم ازاي، بصوا انا استحق النظرة اللي انتم ممكن تدوها لي، ونظرة الاعجاب اللي انا بدور عليها المعها في عيونكم. طيب ايه النقطة التانية؟ النقطة التانية ان هو كمان لازم يبقى ليه جمهور، فتلاقيه دايما بيمثل ان هو دول حبايبي وليه شلة هتيفة. ايه علاقة ده بالكلب؟ انه بيطلع الكلب معاه في فيديوهات ويستغله في غير محله، فان يا جماعة ازاي ان انا استحق منكم الاعجاب، على ان انا بصوا دوري المجتمع عامل ازاي، بصوا دوري في بيتي مع الكلب عامل ازاي، الكلب هو طالع معاه في الفيديو مبسوط بيلعب ديله ووو، فيديك كامل الصورة في ان هو كان رجاسي، شخص عايش حياة يمكن افضل من معيشة البعض، وده زيادة حاجته للايه، لشد الانتباه والاعجاب المستمر. يبقى احنا قلنا تعاطف، التعاطف ده كمان في جزء منه بيصيب الكلب بطريقة سلبية، الا وهو ان انت مش متعاطف معايا، انا كان رجاسي وانا عندي كلب، طيب انا مش هخليك تلعب مع الكلب بتاعي، او مش هخلي الكلب بتاعي معنا صح يجي يسلم عليك، او مش هخلي الكلب بتاعي يخالط الكلاب التانية، لان انا أفضل من الناس التانية، لأن أنا أحسن من الناس التانية، لأن أنا تجربتي أكثر ألما من الناس التانية، وبناء عليه كلبي يفضل جنبي ما يسلمش على الكلاب التانية ولا يلعب مع الكلاب التانية ولا يسلم على أصحابهم. هل تفتكر أن في كلب يتحط في العزلة دي اللي بيعملها صاحبه النرجسي وتقولي كلب هيفضل طبيعي؟ لا. طيب آخر حاجة أو آخر نقطة كنت عايز أقول عليها، وهتتعدد النقاط تاني، ما أعتقدش أن أنا ملم بيها كلها، لكن النقطة اللي أنا لمحتها وشفتها في الحقيقة، ألا وهي محاولة تحسين الصورة الظاهرة للآخرين، ودي محاولات بتبقى دايما دائمة. فتلاقي حاجة معينة، النرجسي لما بيطلع في فيديو عايز يتكلم عن الكلاب، أو عايز يتكلم عن السماء، أو عايز يتكلم عن الأرض، أو عايز يتكلم عن أي حاجة، بيجيب من العناصر اللي تخلي المستمع او المتلقي يبدا ان هو ايه، يعمل له حساب عنده في ان هو والله بيقول كلام صح. فيعمل ايه النرجسي؟ يطلع في فيديو يتكلم عن حاجه دنيويه، وقد ايه الدنيا جايه عليه، وقد ايه ان الدنيا وحشه معاه، وقد ايه ان الناس اتغيرت، وقد ايه ان هو مكتفي بالكلب، وقد ايه ان هو كفايته كلها في الكلب، ويطلع الكلب معاه في الفيديو علشان ياخد او يتلقى كريديبيليتي، مصداقية للي بيقوله في الفيديو، حتى لو كان الكلام عمومي قوي ومش صح على كل المجتمع و لكن دول الاربع نقط عموما اللي بيحركوا النرجسي في ان هو يتعامل مع كلبه ازاي، لانه بيتعامل مع كلبه زي ما بيتعامل على الليفل الاعلى اللي هو الماكرو مع المجتمع بتاعه. فاصل ونرجع لكم على طول عشان نتكلم في بقية الموضوع، وازاي الكلب بيتأثر بالطاقة السلبية الناتجة عن النرجسي. فاصل ونواصل. كل شمس ليها ظل، كل أزمة ليها حل، كل يوم في حد ثابت مكانه مهما دائت قصاده حد مل.
زي ما بتختار تشوف.
رجعنا لكم مرة تانية وكنا بنتكلم على ان النرجسي لو عنده كلب الكلب بتاعه بيتأثر ازاي. طيب تعالى نقول ايه ان الكلب مشابه لبني ادم في اوائل سنين عمره، بعد كده الكلب لما بيكبر بيبقى خلاص بيبقى اخد بقى شخصيته واخد كل حاجة، فاكيد مش هنقارنه ولا هنحطه في مقارنة مع البني ادم اللي عايش في محيط النرجسي. يعني مثلا النرجسية بيقولوا فيها نظرية مثلا بتتكلم عن ايه فرضية او نظرية الابن المفضل. لو النرجسي عنده عدد من الاولاد بيبقى عنده واحد من الاولاد او واحد من بناته، يعني هو بيبقى محتفظ بيه كصديق ومقربه ليه جدا، والشخص التاني بيحوله بمرور الوقت مش لعدو، لمجرد مشاهد للايه للي بيحصل عموما حواليه في مجال في مجال الاسره الواحده، في اطار الاسره الواحده كبني ادمين. لكن الفرضيه دي هل تمشي مع الكلب او تمشي في النهايه نظريه اللي هي او فرضيه الابن المفضل تمشي مع الكلب؟ والله العلم او التقارير اللي بتتكتب عن المواضيع او الابحاث اللي بتتكلم عن النرجسيه بيقولوا ان ممكن بالفعل يحصل ان الكلب ان صاحب الكلب او الانسان في الحاله دي لو عنده اكتر من كلب هو بالفعل ممكن يكون بينتقد دايما كلب من الكلبين او من الثلاث كلاب، وعنده كلب بالفعل هو مفضل بالنسبه له بيعتبره توأم روحه. فهي دي فرضيه مش داخله معانا قوي قد ما احنا بنتكلم عن الكلب بقى ذات نفسه في الاربع نقط اللي كنا بنتكلم فيهم قبل الفاصل، هل بيتاثر بيهم او ايه هي الصفات الشخصية بتاعة الكلب اللي عايش مع واحد نرجسي. لك في الخيال ان اول حاجة الكلب لما بيبدأ يترجم البادي لانجوج او لغة الجسد فما بيبقاش فاهم النرجسي ده طريقة تصرفه مع الناس عاملة ازاي. ليه؟ لان النرجسي ساعات كتير جدا بيتلون بلون الموقف اللي هو محطوط فيه، دبلوماسيته مبنية على الصورة اللي هو بيحاول يكونها ويكشفها للناس اللي حواليه لغاية حد ما معين مش عايز يتجاوزه، ده النرجسي. الكلب اللي قاعد في محيطه ترجمته أكيد ما بتبقاش ترجمة صوتية حرفية لأن صاحب الكلب بيقول إيه، لكن هي ترجمة لمجموعة من الصور والتفاعلات مع الأشخاص اللي حوالين صاحبه كنرجسي. طبعا هو مش هيقرأ الشخصية، هيقرأ الطاقة، فالطاقة عادية واحد بيتعامل مع الناس اللي حواليه، لكن في نفس الوقت بيلاحظ إن في شد وجذب أو في نوع أنواع النفور من المجتمع، عشان أصل المجتمع ظالم وفي ناس معينة ظلمتني وفي ناس عملت لي وناس سوت فيا، فهو شايف في نوع أنواع التلون الغير مشروط بحاجة ما معينة بين المواقف وبعضها في تعامل النرجسي مع الناس اللي حواليه. فالكلب مش عارف يترجم، مش قادر يترجم مين القريب مين الغريب مين العدو مين الحبيب. فالقصة دي بالنسبة له مدخلاه في حتة مخلياه عنده عدم ثقة في الطرف الآخر اللي هو غير صاحبه، تمام؟ فممكن بالفعل يتحول من كلب عنده ثقة في ان هو كان المفترض يبقى عنده ثقة في ان هو يتفاعل مع المجتمع اللي حواليه ومع اهل البيت اللي هم دول المجتمع الصغير اللي بيتفاعل معاه بطريقة فيها ثقة اكبر، ويبقى كلب عايش حياة اكثر استقرارا، تحول الى كلب بمنتهى ببساطة مهزوز مش عارف يعمل ايه بالظبط. لما بيتقدم له تريت زي ما بيتقدم له انه يضرب، الاتنين بالنسبة له رد فعلهم واحد، التريت هيبقى قرب عشان ياخدها، لكن في نفس الوقت مستني الاذن من صاحبه بطريقة الموت، ان هو عارف انه ممكن ان هو يتعاقب عقاب فظيع في لتقبله التريت دي من الشخص ده. امتى؟ في وقتها؟ لا، بعدها، لان النرجسي ما بيكشفش عن ايه؟ عن مشاعر الكره. النرجسي بيحب يعيش ويقول ان هو دبلوماسي لا يكره ولا يحب ولا يعمل لانه افضل من كل الناس، فده بيخليه يتعامل مع الكلب بتاعه اكن الكلب موازي دي في التفكير وفاهم يعني ايه ان انت لا ما تاخدش دي من طنط، ما تاخدش دي من كذا، ما تاخدش دي من اللي هي التريت. فالكلب بيبقى مهزوز ما عندوش ثقة في التعامل مع الآخرين، فتلاقيه دايما بيلجأ ان هو يخش الكومفورت زون بتاعت النرجسي، ألا وهو ان هو يقعد جنب صاحبه. طيب ده كمان بيخلي النرجسي يتمادى، ان هو يخلي الكلب يبقى في عزلة اجتماعية اكتر واكتر، لان هو دايما يدعي ان هو عنده اعتمادية كاملة على الكلب، وشايف ان الاعتمادية في محلها، لان الانسان كائن لا يحتمل، والانسان 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 والانسان، والكلب هو اللي ايه اللي فيه كل شفاء. انا الكلام ده معاه الى درجة ما معينة، لما يكون الكلب عايش مع كائن ومع بني ادم سوي، عنده من العلاقات الاجتماعية اللي يكفيه ويزيد في ان هو يحس بيها ان هو عايش في الدنيا، لان ربنا خلقنا زي ما دكتور عماد دفراوي قال علشان نتعرف. طيب دي النقطة الاولانية. الحاجة التانية يبقى احنا قلنا يكون كلب مهزوز وثقة في النفس، almost مش عايز اقول زيرو، لكن ثقة في النفس محدودة جدا جدا، مبنية على قد اللي انت بتديه للكلب. النقطة التانية، هل الكلب ممكن يبقى عنيف من النرجسية؟ النرجسي دائما ما يدفع الناس اللي حواليه تحت دعوة ان هو عشان هو افضل وليه طريقة معينة في الـ في الـ في في عيش الحياة، وان هو شايف الدنيا من منظور اخر، و في ملمح كده من جنون العظمة في النرجسية، بتخلي الكلب هو كمان بيستجيب ساعات لان العزلة الاجتماعية، ودي اللي انا جيت بسيرتها قبل الفاصل. فتلاقي الكلب ما يكون في عزلة اجتماعية او في عزلة عموما عاملها او محققها له النرجسي على اساس ان ده كل الامان، فالكلب بيبدا يبقى عنيف فعلا في رد فعله تجاه أمور قد تكون عادية جدا. كلب يكون بيلعب معاه في مكان فيطلع عليه عايز يطلع على ظهره مثلا، يهرج معاه، يدومينيت مثلا مؤقتا، زي الحركات الطبيعية اللي بين الكلاب وبعضيها يعني، تلاقي رد فعل الكلب انه بدأ يعض ويتخانق ويعمل مشكلة، وقد يعض حتى حد صاحب الكلب التاني مثلا. فهل ده يؤدي إلى العنف؟ طبعا العزلة الاجتماعية الناتجة على ان دي الحالة اللي النرجسي فرضها على الكلب بتخلي الكلب قد يصبح عنيف. نقطة أخرانية وليس أخرا، لأن أنا برضو للمرة التانية بكرر، لست أخصائي نفساني، لكن دي من قراءاتي، هو أن الكلب كمان ترجمته أن هو المفروض يعمل إيه صح وما عملش إيه صح بتقل جدا، فبيبدأ تفاعله مع الناس عموما في محيطه بيقل جدا، ويبدأ يلجأ أن هو يعكس فرضية الابن المفضل، مين بيأكلني، مين بيشربني، مين بيعمل لي إيه، مش مهم، أنا هسمع كلام مين، الشخص اللي مسيطر بطاقته على الآخرين. وهو دي حال النرجسي في الأسرة الواحدة، أو حال النرجسي في وسط أصحابه، أو حال النرجسي حتى بينه وبين نفسه. فالكلب بيبدأ يتأثر بأن هو أنا الأمان كله مع الشخص ده بس، الأمان كله وكل حاجة في الدنيا حلوة مع الشخص ده بس، دون حتى عن بقية أفراد الأسرة. فهتلاقي تفاعله مع بقية أفراد الأسرة مش عايز أقول منعدم، لكن في أقل مستوياته. وبكده احنا نكون ما اتكلمناش مجملا عن النرجسية وعلاقتها بالكلاب، لكن نكون اتكلمنا عن ملمح او اتنين في قد ايه ان البني ادم ممكن يكون هو اللي مؤذي للكلب، مش الكلب هو اللي مؤذي للبني ادم. انا كنت اتمنى ان انا اقول اكتر من كده عن الموضوع ده، لكن تفاصيله محتاجة عدد من الساعات لشرح كل نقطة ممكن اكون قابلتها وانا بحضر للحلقة دي من المصادر العلمية اللي أنا قريت فيها، وحاولت على قد ما يعني على قد ما أقدر إن أنا لخص مثلا 40 ورقة في 5-6 سطور. أتمنى أكون فدتكم النهاردة في الحلقة بمعرفتكم عن صفات النرجسي في تعامله مع الكلب. والحاجة اللي كنت عايز أختم بيها الحلقة، ألا وهي إن في ناس كتير جدا بتتكلم على إن الكلب مؤذي أصله بيعض. الكلب يا جماعة لا بيعرف يمثل، ولا بيعرف يغير شكل وشه عشان يكسبك، ولا بيعرف يغير اللي في قلبه، دي اول حاجه وكلنا عارفين كده. الحاجه الثانيه اللي عايز اقول عليها، الكلب ما بيدورش على الكلب مش بيدور على اذيه البني ادم، لان الكلب لا يملك العقل اللي يرقيه الى درجه ان هو يبدا ازاي يخطط يؤذي. كلب ما بيسرقش، كلب ما بيكذبش، كلب ما بيقتلش، الكلب بيتعامل مع مواقف عاديه جدا زي الرفض المتكرر من واحد مثلا ضيف جاي عندي البيت. لو تكرر منه رفض ان الكلب يقرب منه، قريت ان هي مثبته، الكلب بيطنش الكائن ده، بيطنش البني ادم اللي خايف، بيطنش البني ادم اللي مش عايز يتعامل معاه. فما بالك بالرفض في عالم البني ادمين؟ حد فاكر حادثه المنصوره البنت اللي رفضت الولد ميرانا وتكرارا انه يخطبها؟ موتها قدام الجامعه، قتلها عيانا بيانا قدام الناس في عز الظهر، وكانت حادثه هزت الراي العام وقتها. عمرك سمعت عن كلب الريجكشن، الرفض الاجتماعي، يخليه يطلع مطوه من جيبه او يعض بني ادم؟ ما سمعناش عنها قبل كده. أرجو أن احنا في الحلقة دي نكون استفدنا، وحلقات الجاية برضو هتكلم عن السادية وهتكلم، لكن هتكون استفدنا إن شاء الله، نكون استفدنا الحلقة دي من أن احنا نفهم مين بيأثر في مين، ومين بالفعل خطر على مين، واتمنى لكل السلامه ولكلابكم كلها السلامه، واتمنى ليكم حياه ان شاء الله دايما يكون فيها الصحه النفسيه والصحه الجسديه. كان معكم محمد سعيد في برنامج كلب سعيد، راديو تسعينات اف ام.
بعد ما هد وبنى واحتد شد لحاف الشتا بالبرد، بعد ما لف وبعد ما دار، بعد ما هد وبعد ما صار، بعد ما داب واشتاق واحتار، حط الدبلة وحط الساعة، حط سجايره والولاعة، علق حلمه على الشماعة، شد لحاف الشتا على جسمه، وحرك حلمه وهمه واسمه، دار عيون عايزين يبتسموا، اللي أطل عمر هزار، واللي أطل عمر بجد، شد لحاف الشتا بالبرد، حط الدبلة وحط الساعة، حط سجايره والولاعة، شد لحاف الشتا من البر، بعد ما هد وبنى واحتد، شد لحاف الشتا بالبرد، بعد ما لف وبعد ما طار، بعد ما هد وبعد ما صار، بعد ما داب واشتد واحتار، حط الدبلة وحط الساعة، حط سجايره والولاعة، علق حلمه على الشمع، شد لحاف الشتا على جسمه، ضحك حلمه وألمه واسمه، دار عيون عايزين يبتسموا، اللي أطل عمر هزار، اللي أطل عمر بجد، شد لحاف الشتا بالبرد، حط الدبلة وحط الساعه.